السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والمسألة الأولى في لقائنا من درر المسائل اليوم بإذن الله جل وعلا، حكم الصلاة داخل الحجر، حكم الصلاة داخل الحجر. الجواب بحول الملك الوهاب: الصلاة داخل الحجر سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفتح، وهو العام الثامن من الهجرة، دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد صح أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، أم عبد الله حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أن تدخل الكعبة لتصلي فيها، فقال زوجها إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي عليه الصلاة والسلام، صلي في الحجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم لدى حضراتكم أن الحجر جزء من الكعبة، فمن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. ثم إن الصلاة في الحجر تكون نافلة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم نفلا في الحجر وفي الكعبة. نعم بارك الله فيه، صلى في الكعبة نفلا. والسؤال، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم فريضة في الكعبة؟ الجواب لا. ومن هنا فقد ذهب فريق من أهل العلم أن صلاة الفريضة لا تصح في داخل الكعبة، علما أن هناك من قال بصحتها في داخل الكعبة. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يصلي فريضة في داخل الكعبة، فاقتداء وتأسيا به عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاقتداء وتأسيا به صلى الله عليه وسلم نصلي النافلة ولا نصلي الفريضة، خروجا من الخلاف بين العلماء في ذلك. ما زبدة الكلام؟ واحد، الحجر جزء من الكعبة. اثنين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في الكعبة. ثلاثة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة في الكعبة. أربعة، العلماء على قولين، منهم من قال بصحة الفريضة في الكعبة ومنهم من قال بعدم صحتها. خمسة، تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصلي الفريضة في الكعبة، وخروجا من الخلاف بين أهل العلم. ستة، الصلاة في الكعبة مستحبة. جميل. وأما سبعة، فاعلم رحمني الله وإياك أن الحجر كثير من الناس يطلق عليه حجر إسماعيل، وإسماعيل نبي الله ابن نبي الله، لا يعلم عن الحجر شيئا، لا يعلم نبي الله إسماعيل عن هذا الحجر شيئا. كيف هذا؟ لأن قريشا لما رأت الكعبة قد صدعت هدمتها وأرادت أن تبنيها، فحرضت بعضها البعض أن تجمع نفقة حلالا ليس فيها شيء من الربا ولا مما حرم الله عز وجل، فكانت النفقة لا تستوعب بناء الكعبة على قواعدها التي كانت عليها، فترك ستة أذرع من الكعبة. هذه الأذرع الستة هي الحجر الذي يعد جزءا من الكعبة. فهل يعلم نبي الله إسماعيل عن الحجر شيئا؟ الجواب لا، إنما حدث ذلك في عهد قريش، وأنتم تعلمون حينما اختلفوا من سيتشرف بحمل الحجر الأسود ليضعه في الكعبة، فلما حدث بينهم الخلاف هونوا على أنفسكم، إن أول داخل علينا سيكون القاضي في هذه المسألة، فقدر الله جل وعلا أن يكون أول الداخلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يلقبونه حين ذاك بالصادق الأمين، حيث كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وذلك قبل نزول الوحي، وذلك قبل البعثة. أي نعم. فما كان منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أنه أشار عليهم أن يضعوه في البشت أي في العباءة، وكل قبيلة تحمل من طرف من أطراف العباءة، فيصرف الجميع أنه قد حمل الحجر الأسود. وكيف لا يكون ذلك شرفا؟ والحجر الأسود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، فسودته خطايا بنو آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حيث حسن العلامة الألباني رحمه الله ذاك الحديث في منسكه للحج والعمرة. ومما هو معلوم لديك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم قال يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. فالمرأة التي زاحمت الرجال وحسر رأسها أي سقط الخمار من على رأسها وظهر شعرها عيانا بيانا أو جهارا للناس، هل استلمته بحق؟ الجواب لا. والرجل الذي يلعب الكاراتيه والكونغوفور والدفع عند الحجر هل استلمه بحق؟ الجواب لا. فإن استلام الحجر سنة وإيذاء المسلمين كبيرة، ولا يجوز الوصول إلى سنة بالوقوع في كبيرة من الكبائر. انتبه، فإنه دينك لحمك ودمك، وينبغي أن تكون على فقه وبصيرة ووعي. بارك الله فيك. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. وربما يقول قائل أنت ذكرت الحديث النبوي يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق، كيف ينطق حجرا؟ من الذي خلق الحجر؟ أنا أسألك، من الذي خلق الحجر؟ إنه الله قادر على أن ينطقه. وهل الحجر له حنجرة وله لسان وأحبال صوتية؟ يا أخي، الله تعالى قادر أن ينطقه، فهو القائل في كتابه الكريم يومئذ تحدث إيه؟ يومئذ تحدث أخبارها. فهل الأرض لها حنجرة وأحبال صوتية ولسان؟ الجواب لا. ولكن من الذي أخبر أنها ستنطق؟ إنه الله. كيف هذا؟ إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. فهو القادر القدير المقتدر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فسلم، فإن قدرة الله عظيمة وإن قدرة الله جل وعلا مطلقة. هذه هي المسألة الأولى من درر المسائل في هذا اللقاء. وأما المسألة الثانية، الليل قد يستمر طويلا في بعض البلدان وقد يكون النهار قصيرا جدا، وقد يحدث العكس، طول النهار وقصر الليل. بل إن البلاد الإسكندنافية، هذه البلاد الإسكندنافية فيها الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، فكيف تكون الصلاة إذا كان لا يوجد زوال ولا يوجد غروب؟ فكيف تكون الصلاة؟ سيقدرون لذلك قدرة، سيقدرون لذلك قدرة. السؤال إيه؟ السؤال هناك بعض البلدان، دي المسألة الثانية، هناك بعض البلدان يطول الليل فيها جدا ويقصر النهار جدا، وهناك بلاد أخرى العكس، يطول النهار جدا ويقصر الليل جدا، وهناك بلدان فيها الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، وهي البلاد الإسكندنافية كما أشرت آنفا. فكيف تكون الصلوات من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ كيف يكون ذلك؟ فالجواب سيقدر لذلك قدره. من أين أتيت لنا بهذا؟ الدجال الذي أنت تستعيذ منه في كل صلاة بعد الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. حتى بارك الله فيك أن هناك من أهل العلم من قال وجوب الاستعاذة من أربع، والراجح أن ذلك سنة مؤكدة. أي نعم. فالشاهد بارك الله فيك أنك تستعيذ من الدجال، الدجال الذي فتنته عظيمة، نسأل الله العفو والعافية، يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، ويقتل الرجل ثم يقول له قم فيحييه الله جل وعلا بقدرته، ويمشي بين يشقه شقين ويمشي بينهما، فتنة عظيمة، نسأل الله النجاة والسلامة. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع، من جملة هذه الأربع الدجال. فالدجال سيمكث في الأرض بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كم يا أخي؟ سيمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة أي أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. فاليوم الذي كسنة كيف ستكون الصلاة فيه؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. واليوم الذي سيكون كشهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. واليوم الذي سيكون كجمعة أي كأسبوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. ومن هذا المنطلق النبوي فإننا نقول لأهل البلدان الذي يطول فيها الليل ويقصر النهار، أو يطول النهار ويقصر الليل، أو يكون الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر للبلاد الإسكندنافية، نقول اقدروا لذلك قدر، انطلاقا من الحديث النبوي. وأنا أرى أن هذه المسألة غاية في الأهمية، وأنا كل المسائل لا شك أنها غاية في الأهمية. ليه؟ الأمر حلال وحرام، ومكروه ومندوب وواجب ومباح، وأمر دين الذي ولحمك ودمك، فجدير بك أيها الحبيب المحب أن تجلس متوجها بقلبك وقالبك وكليتك إلى هذا الكلام الذي تتبصر به بارك الله فيك. وأما المسألة الثالثة، البعض بارك الله فيك، المسألة الأولى كانت إيه؟ أيوة بسألك أنت، المسألة الأولى اليوم كانت إيه؟ المسألة الأولى حكم الصلاة في الحجر. الحجر منين؟ الحجر من الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، حكم الصلاة في الحجر، وحكم صلاة السنة في الحجر، وحكم صلاة الفريضة في الحجر، وكيف ينطق الحجر الأسود يوم القيامة، وحكم استلام الحجر، وحكم إيذاء المسلمين. كل هذا اندرج في المسألة الأولى التي بثثتها على مسامع حضراتكم. طب والمسألة الثانية، إذا كان الليل يطول والنهار يقصر، أو العكس، أو إذا كان الليل في بعض البلدان 6 أشهر والنهار 6 أشهر. المسألة الثالثة بقى يا سيدي بارك الله فيك، البعض بيصلي صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام. أي نعم، يعني يجي لابس الإزار والرداء قدامه كده على الأرض يقول الله أكبر. أي نعم. فالمسألة إيه؟ هل يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الفريضة كالفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وليس على عاتقيه شيء أو على أحدهما؟ الجواب، إذا كان عاجزا أن يضع على عاتقيه أو على أحدهما شيئا، إذا كان عاجزا أن يضع على عاتقيه أو أحدهما شيئا فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جميل. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لجابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فأتزر به، وإذا كان ضيقا إيه فأتزر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فأتزر به. إذا خلاصة القول إيه؟ واحد، إذا عجز المرء أن يسطر عاتقيه أو أحدهما فلا شيء عليه. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الحبيب النبي خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان المرء قادرا أن يستر عاتقيه أو أحدهما ولم يفعل، فجمهور العلماء قالوا تصح صلاته مع الكراهة، والحنابلة قالوا لا تصح صلاته. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والحديث متفق على صحته، أي رواه البخاري ومسلم، أي أعلى درجات الصحة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي، لا أداة نهي، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن هذه هي المسألة الثالثة. أين؟ بارك الله فيك. المسألة الرابعة، بارك الله فيك، يبقى المسألة الأولى إيه؟ حكم الصلاة في الحجر الذي هو جزء من الكعبة، إن كانت فريضة أو نافلة، مع حكم استلام الحجر الأسود وحكم إيذاء المسلمين. إيه؟ طيب، طب المسألة الثانية إيه؟ المسألة الثانية: البلاد التي يطول فيها الليل ويقصر النهار، أو العكس، أو البلاد التي يكون فيها الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، البلاد الإسكندنافية. طيب، مسألة الثالثة، بارك الله فيك، الذي يصلي صلاة الفريضة وليس على عاتقيه أو على عاتقه شيء، ما حكم صلاته عند العجز، وما حكم صلاته عند القدرة والإمكانية في أن يكون على عاتقيه أو على أحدهما شيئا يسطر؟ هذا ما يسر الله تعالى ببيانه بحوله وطوله. المسألة الرابعة: البعض، بارك الله فيك، يؤخر صلاة الفجر، يؤخر صلاة الفجر بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا يعني إمام يؤخر إقامة صلاة الفجر من باب أنه أعظم للأجر. أما أن يتخلف أحد عن صلاة الجماعة ونقول له: لماذا لم نرك في صلاة الجماعة في الفجر؟ يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يقول: لا، إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال ما لم يكن هناك عذراء. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، يعني النداء يعني الآذان، ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال إسناده صحيح من حديث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العذر فقال خوف أو مرض، فقال إيش؟ خوف أو مرض. بارك الله فيه. فإذا كيف الجمع بين حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وحديث الصلاة على وقتها، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، كان يصلي الفجر إيه؟ بغلس. يبقى عندنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر. والحديث الثاني الصلاة على وقتها. طب والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. غلس يعني إيه؟ شيء من سواد الليل على بياض النهار مجتمعين. أي نعم. فالعلماء لما جمعوا بين هذه الأحاديث الثلاثة قالوا ليس هناك تنافر بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فأسفروا بالفجر، جمهور العلماء قالوا أي أخروا الفجر حتى يتضح الفجر، والصلاة على وقتها أي الصلاة تكون على وقتها. أي نعم. وكذلك يصلي بغلس، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون في المزدلفة التي المبيت فيها واجب من واجبات الحج وتسمى بالمشعر الحرام وتسمى بجمع، فإن صلاة الفجر تكون في مزدلفة حينما يطلع الفجر ولا يؤخر. وبهذا الأحاديث تأتلف ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق بهذا الجمع توفيق الله عز وجل. هذه المسألة الرابعة بارك الله فيك. وأما المسألة الخامسة، بعض إخواننا من الطيبين من أهل السنة والجماعة تجد ثوبه قصير فوق الكعبين، ربما يكون إلى نصف الساق، ولكن سرواله تحت الكعبين. أنت متخيل معايا؟ يعني واحد لابس ثوب قصير لكن البنطال تبعه، البنطال حقه، البنطال ماله أو السروال نازل تحت الكعبين، فهل هذا يعد إسبال؟ الجواب نعم. إيش معنى الإسبال؟ الإسبال أن يطول قميصك أو إزارك أو سروالك أو بنطالك تحت الكعبين. والسؤال ما المقصود بالكعبين؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة بمصمار الرجل، وبعضهم يقول بالعامية أيضا بذ الرجل، عفوا في اللفظ، وإنما أردت أن أتلفظ به حتى يصل كلامي إلى عموم المشاهدين، فربما طائفة أو شريحة لا تفهم مني إلا بهذا التعبير، وطائفة أخرى تفهم الكعبة، وأخرى تفهم بذن الرجل، وأخرى مسمار الرجل، إلى غير ذلك. ويتضح الأمر من خلال الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. لأن كثيرا من الناس يظن أن العقبين هما الكعبين، وهذا خطأ بين. فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأعقاب، ها ويل للأعقاب إيه، ها ويل للأعقاب، أحسنت يا أختاه، ويل للأعقاب من النار، يعني الذي يتوضأ والماء لا يصل إلى عقبيه ويل له، والويل والويل وادي في جهنم يستغيث الناس من شدة حره. لذلك فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أسبغ الوضوء. يعني إيه أسبغ الوضوء؟ يعني أكمل الوضوء. يعني ماذا يعنى بذلك؟ يعنى إتمام الشروط والواجبات والسنن فيما يتعلق بأمر الوضوء. الله، والوضوء إلى شروط؟ أيوة إلى شروط. وإلى فرائض؟ أيوة إلى فرائض. والشروط غير الفرائض؟ أيوة والشروط غير الفرائض. وإلى سنن؟ أيوة والسنن غير الفرائض والفرائض غير الشروط. ففي الوضوء أربعة أشياء: شروط، فرائض، سنن. احرص أن يكون وضوءك على صفة وضوء حمران مولى عثمان الذي نقله عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اين الوقت بارك الله فيك. عودا على بدء الإسبال، ايش هو الإسبال؟ هو إطالة القميص اللي انا لابسه ده اسمه ايه؟ قميص. الله، امال الجلابية لمين؟ الجلابية للراجل، الجلابية للست وليس للرجل، الجلباب للمرأة وليس للرجل. طب ليه كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى الجلباب لمين؟ للمرأة. والقميص لمين؟ للرجل. إن كان قميصه قد. بعدين ها شوف الراجل، الإخوة في قنا قاعدين قاطعين الطريق على القطار، هو قاعد يقول لك الإسباب والثوب قصير وطويل. بالله عليك ده كلام؟ أيوة ده كلام. لأن إذا فهم الإنسان رجلا كان أو امرأة دينه تبصر، وإذا تبصر علم ماذا يفعل وماذا لا يفعل. أما يكون ذلك مواكبا للواقع؟ نعم مواكبا للواقع، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. فليس عندنا قشر ولباب، وإنما لابد أن نأخذ الدين بكليته ونتبصر بأمر ديننا. بارك الله فيك. طيب يبقى اتفقنا الآن أن الإسبال بارك الله فيك هو إطالة الثوب تحت الكعبين إن كان قميصا أو إزارا أو سروالا أو بنطالا فيما يتعلق بالرجال وليس النساء. طب الإسبال ده حكمه إيه؟ الإسبال يا سيدي كبيرة من الكبائر. يا راجل انت مهول وبتبالغ في الأمور ومتشدد شويتين. لا والله، الإمام الذهبي لو فتحت كتاب الكبائر تجد ان الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه عد الإسبال من الكبائر إذا كان خيلاء. يعني ايه خيلاء؟ يعني لو كان واحد متغطرس. يعني ايه متغطرس؟ يعني متكبر. والكبرياء صفة لا تنبغي إلا لمن على العرش استوى. ومن الذي على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى سبحانه وبحمده، استواؤه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. فإن الله تعالى كان علم ما كان، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون. هنا بارك الله فيك. إذن إذا كان الإسبال بخيلاء أي بكبر وغطرسة فهذا يكون كبيرا من الكبائر. طب ما الدليل على قولك هذا؟ الدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. يا لطيف، هذه الأشياء تدل على أن الأمر كبيرة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: المسبل والمنان، أي الذي يعطي الشيء ويمن، يعطي الشيء ويمن. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، نعوذ بالله من ذلك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تجد الرجل اللي بيبيع البندورة والطماطم والبطاطس والبصل والخيار والفاصوليا والكوسة والثوم، يحلف بالله كذب على ربع جنيه، على نصف جنيه. والراجل اللي بيبيع سيارة في الأجانس في المعرض يحلف بالله كذب على 30,000 أو 20,000 أو 5,000 جنيه. والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر منها شربة ماء. نعم، فكيف بالمسلم؟ فبارك الله فيك. الكذب حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكيف تحلف وتكون كاذبا وأنت تحلف؟ هذه مصيبة، هذا يعني يمين غموس كبيرة من الكبائر. فخلاصة القول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة. قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأما إذا كان الإسبال بغير خيلاء فيكون حراما. يا راجل اتق الله، لا تشدد على الناس. لا أشدد الله، إذا كان الإسبال بدون خيلاء حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة في البخاري، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. طب هو قال الإزار، أنا لابس قميص وهذا لابس سروال وهذا لابس بنطال. يا أخي هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص. قضية الإزار، لأن الأزر هي التي كانت منتشرة في لباسهم حين ذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص، كما هو معلوم لديك بحمد الله تعالى عليك. أين؟ فعلم مما ذكرت نقلا عن أهل العلم المعتبرين أن الإسبال كبيرة من الكبائر إذا كان بخيلاء، وإذا كان بغير خيلاء فهو حرام. وهذا سائل يقول: أما قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين مترجما وكذلك في شرحه على مسلم أنه مكروه إذا كان لغير الخيلاء؟ نعم قال. هل قال؟ نعم قال، ولكن الراجح الذي سمعته سلمك الله أن الإسبال كبيرة من الكبائر إذا كان خيلاء، وحرام إذا كان غير خيلاء. أين؟ تقول: ولكني أرى الأستاذ فلان والشيخ علان يرتدي البنطال وتحت الكعبين، أو الجبة تحت الكعبين، أو الثوب تحت الكعبين. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوتنا خليل الرحمن محمد، هذا الذي نقتدي ونتأسى به. ومن وقع في هذا نسأل الله أن يعفو عني وعنه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. نعم، بارك الله فيه. وأما المسألة التي بعد ذلك، المسألة السادسة: لو أن إنسانا، رجلا كان أو امرأة، صلى بارك الله فيك إلى غير القبلة، ثم اكتشف بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة. رجل أو امرأة صلى إلى غير القبلة. ثم اكتشف بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة، فما حكم صلاته؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان في مكان منقطع وقد اجتهد وتحرى ما استطاع إلى ذلك سبيلا فصلاته صحيحة، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال تبارك وتعالى في كتابه أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان في مكان فيه المسلمين ذهابا وإيابا ومكوثا واجتهد وصلى إلى غير القبلة فالصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه مخطئ خاطئ، لأنه إيه؟ مخطئ خاطئ. مخطئ أنه استقبل غير القبلة، وخاطئ لأنه لم يسأل عن القبلة. يبقى من صلى إلى غير القبلة في مكان فيه مساجد ومسلمين وقد اجتهد واكتشف أنه صلى إلى غير القبلة هذا مخطئ خاطئ. وضح، مخطئ أنه استقبل غير القبلة، وخاطئ أنه لم يسأل المسلمين أين اتجاه القبلة، فيكون بذلك مخطئ خاطئ. وبناء على ما تقدم فالصلاة لا تصح ويجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في صلاة الفريضة. نعم، وكذا في السنة إلا أن يكون على الدابة، بارك الله فيه. فالله جل وعلا قال فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها. ومعلوم لدى حضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس كما ثبت ذلك في البخاري 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أنزل قوله جل وعلا فلنولينك قبلة ترضاها، فاستقبل الكعبة المشرفة التي هي قبلتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله أسأل أن يجمعني بك عند الكعبة المشرفة طائفين حولها متقربين لذلك لربنا تبارك وتعالى. فإن عبادة الطواف لا توجد في مكان على وجه الأرض إلا في المسجد الحرام بمكة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. أما في أي مكان تغتسل تتوضأ تتطهر، في أي مكان إلا المقبرة والحمام تصلي، في أي مكان تزكي، في أي مكان تسبح تحمد تكبر تهلل تحوقل تسترجع تدعو تقرأ القرآن تصلح ذات البين إلى غير ذلك من هذه الأمور التي بها تتقرب إلى الله، كالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة بالأسلوب الرقيق الرقراق. أين أما الطواف فلا يوجد طواف إلا حول الكعبة المشرفة، فإن طفت حول ضريح ولي من الأولياء متقربا بطوافك إلى الولي فاعلم أنك على الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار إن مت على ذلك وعلمت. انتبه، فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبه، فإن الله تعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتبه، فإن الله تعالى قال إخبارا عن لقمان وهو يعظ ولده إن الشرك لظلم عظيم. انتبه، فإن الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون. انتبه، فإن الله جل وعلا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. واعلم يا عبد الله رجلا كنت أو امرأة عبدا أو أمة لمولاك أن أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإن أعظم ما نهى الله عنه العباد هو الشرك بالله. خلقك وتجعل له ندا، نعوذ بالله من ذلك. فاهتموا عباد الله بأمر توحيد الله، واهتموا أيها الدعاء بتحقيق العقيدة الصحيحة في صدور الناس وقلوبهم وأنفسهم بفضل الله أولا، ثم بكثرة بثكم من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمنبر وكراسي المحاضرات والمقالات وتصنيف الكتب والفتاوى والجلوس مع الأرحام والأصحاب والطلاب بأمر العقيدة الصحيحة، فإن ربنا جل وعلا لا يقبل منا عملا إذا فسدت العقيدة، فإن هذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. نعم، هذا أمر يدندن حوله دائما في هذه القناة بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، هذا فيما يتعلق بأمر القبلة. وأما المسألة السابعة، بعض الناس إذا أراد أن يصلي مثلا صلاة المغرب التي هي قادمة إن شاء الله، يقول لك نويت أصلي المغرب، نويت أصلي ثلاث ركعات المغرب حاضرا جماعة مستقبلا القبلة، الله أكبر، يتلفظ بهذا. فهل سيد المصلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في صلاته؟ الجواب لا. في وضوئه؟ الجواب لا. في صيامه؟ الجواب لا. في زكاته؟ الجواب لا. فبارك الله فيك، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مسعود أحد علماء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اترك 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 هذه الفلسفة، فلسفة الجوفاء واستخدام العقل والمزاج والهوى، لا لا لا، خليه على جنب، الله يرضى عنك. اينا. ولذلك فإن إمام دار الهجرة مين يا أخي؟ أيوة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. إنها المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعرف من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها من المسلمين كنت شفيعا له يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. إذن لا تتلفظ بالنية، فإن التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك. إن التلفظ بالنية بدعة، وإن الجهر بها أقبح من ذلك. هتقول لي بقى فلان قال، يا أخي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، محمد إمام النبيين، خاتم المرسلين، خليل الرحمن بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لن يفعل ذلك. انت ما هتألف من دماغك؟ ما تألفش. نحن نتعبد لله عز وجل إما بالنص القرآني وإما بصحيح النص النبوي، على أن يكون النص القرآني وصحيح النص النبوي ليس بفهمي ولا بفهمك، إنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا أخي أنت وجعت دماغنا بالكلمة دي. أيوة، أنا أكرر هذا في خطبي ومحاضراتي ولقاءات الإعلامية ومقالاتي وكتبي، ولا أكل ولا أمل ولا أسأم، لأن هذا منهج ندين لله عز وجل به. ونذكر الأمة من أقصاها إلى أدناها بهذا المنهج كتاب وصحيح سنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، نردده إذا تكلمنا في العقيدة، نردده إذا تكلمنا في الفقه، نردده إذا درسنا أصول الفقه، نردده إذا تكلمنا في الحديث، نردده إذا درسنا مصطلح الحديث، نردده إذا تكلمنا في السيرة، نردده إذا درسنا فقه السيرة، نردده عند تدريس النحو والبلاغة والتجويد وعلوم القرآن، ولا نتخلى عنه. أيها الأحبة، شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم، حتى أسعد بلقائكم في الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، نلتقي سويا حول درر المسائل. فلا تنسى أن تفرغ نفسك للبرنامج، لأن أنا وأنت في أمس الحاجة أن نسمع إلى هذه المسائل التي أنت معها في كل يوم وليلة. فالله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.